أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قال المصنف: والأولى تفريق الطلقات على الأطهار لمن أراد أن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة. في هذه العبارة أو في هذا المقطع يشرع المصنف في بيان طلاق الحائل، والمراد من الحائل هي غير الحامل. إذ تقدم علينا أمس الطلاق بالنسبة إلى الحامل، نقول بأن طلاق غير الحامل يقع على صور متعددة. ذكر المصنف ثلاث صور، فنحن من باب ترتيب البحث نذكر الصور الثلاث. الصورة الأولى لطلاق الحائل التي هي غير الحامل هي إذا فرض أن المطلق طلق الحائل طلاقا رجعيا، ثم بعد طلاقه راجعها، وبعد الرجعة وواقعها، وبعدما واقعها طلقها مرة أخرى في طهر آخر. واضح الصورة؟ إذن شخص طلق زوجته حال كونها ماذا؟ غير حامل. عندما طلقها رجع لها في أثناء العدة، لأن طلاق رجعي، وبعدما رجع لها وطأها. بعدما وطأها يصح له أن يطلق في هذا؟ لا، لابد أن يطلقها في طهر آخر. هذا الطلاق الثاني في طهر آخر، هل الطلاق صحيح أو لا؟ هذه الصورة محل إجماع بين العلماء أنها ماذا؟ أنه طلاق صحيح، وتقع الطلقة الثانية، واضحة؟ ولا خلاف في هذه الصورة. إذن دققوا في هذا المطلب: إذا الشخص طلق زوجته ورجع لها في العدة فواقعها ثم طلقها في طهر آخر، هذا محل إجماع بين العلماء بأن هذا الطلاق الثاني يكون طلاقا صحيحا. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، لكنه لم يواقعها عندما رجع لها، بمعنى أنه طلق زوجته وفي أثناء العدة رجع لها، السلام، رجع لها في أثناء العدة، لكن لم يطأها، ثم انتظر وطلقها في طهر آخر. الفارق بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى ما هي؟ المواقعة في الطهر بعد الرجوع. في الصورة الأولى واقعها بعد الرجوع، في الصورة الثانية لم يواقعها بعد الرجوع. بعد وضوح، هذا مطلب واضح المفروض عندكم، بأن الرجوع يتحقق بأشياء كثيرة، يتحقق بالمس، يتحقق بالنظر المحرم، يعني نظر المحرم على غير الزوج، يقع مثلا بالقول راجعتك وما شاكل ذلك، فلا يشترط في الرجوع المواقعة، ولهذا يصح أن نقول راجعها فلم يواقعها، هذه عبارة صحيحة. هذه الصورة محل خلاف. ذهب المشهور إلى صحة الطلاق الثاني، خلافا لمن؟ خلافا لابن أبي عقيل العماني. فابن أبي عقيل العماني قال أن الطلقة الثانية لا تقع. لماذا أيها العلم؟ يقول لأنه يشترط في صحة الطلقة الثانية المواقع بعد الرجوع في الطلعة في الطلقة الأولى. تفتين إن شاء الله. ما هو دليلك؟ قال أتمسكوا ماذا بروايتين. هذه هي الرواية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال من اللي قال عبد الرحمن الحجاج؟ قال أبو عبد الله عليه السلام الصادق في الرجل، يعني يسأل في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، أسف الله مو سؤال، في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، نستطيع أن يراجع إذا طلقها. وقال في محل الشاهد ولا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها، واضح؟ ولا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها، كأنه يشترط في صحة الطلاق الثاني أن يواقعها في الطلاق بعد الطلاق الأول إذا أراد إذا رجع لها. فتمسك ابن أبي عقيل العماني بهذه الرواية، لكن المشهور لم يقبلوا كلامه لما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الصورة، ابن أبي عقيل تمسك بهذه الرواية وقال بأن الطلقة الثانية لا تقع، المشهور قالوا بأنها تقع. خب، الصورة الثالثة أن يطلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد. كيف يصرف ثلاث تطليقات في طهر واحد؟ هكذا يطلق زوجته ثم يرجع لها في أثناء العدة ولا يطأها، ثم بعد رجوعه يطلق، يصح ولا يصح؟ صح. ثم بعد رجوعه يطلق وبعد تطليقته يرجع لها ثم يطلق.
ثم يطلق قبل أن يدخل.
نعم، كله ما في دخول، ما في مواقع.
كله بلا مواقع.
قطعان هذا ما يصير على الفطر واحد، واضح بديه. حول هذا ما ذكرت واقعها. يطلق يرجع فلا يواقع، يطلق فيرجع فلا يوقع فيطلق، فصارت ثلاثة تطليقات في طهر واحد. يعني ما يحتاج يقول أنت ظلم ما تخرج من الطهر، ما وقعت أنا. تفتين؟ هذه الطريقة صحيحة كما دلت عليها النصوص، إلا أن النصوص يستفاد منها أن هذه الطريقة خلاف ماذا؟ خلاف السنة. والمراد من أنها خلاف السنة ماذا؟ يعني الشخص إذا أراد أن يطلق لا يطلق ثلاثة تطليقات في الطهر الواحد. الأفضل أن لا يفعل ذلك، الأفضل أن يقوم بماذا؟ الصورة الأولى التي هي محل الإجماع، أو الصورة الثانية. والأفضل منهما أي صورة؟ الصورة الأولى التي محل إجماع، واضح إن شاء الله. خب بقر الصورة الثانية، ابن أبي عقيل ماذا قال؟ قال يشترط في صحة التطليق الثانية أن يمسها ويواقعها في ماذا؟ بعد الرجوع من الطلقة الأولى، وتمسك بهذه الرواية. خب لماذا المشهور من العلماء خالف ابن أبي عقيل؟ الوجه في ذلك أنه في قبال هذه الرواية هناك روايتان صحيحتان، تدل هذه هاتان الروايتان على عدم اشتراط المواقع لكي تقع الطلقة الثانية. انظروا مثلا إلى رواية صحيحة عبد الحميد بن عواض وصحيحة محمد بن مسلم. التفتوا للرواية، سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، جمل أو جامع، لم يجامع، لم يمسها، ثم طلق في طهر آخر على السنة. هذه الصورة ماذا قال فيها ابن أبي عقيل؟ لا تقع الطلقة الثانية. ماذا يقول الإمام؟ يسأل أتثبت التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها. يعني سائل ملتفت، واضح؟ قال أتثبت الطلقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، يعني إذا كان عنده دليل على الرجعة، لأنه سيأتينا لعله بعد ذلك قد تحصل دعاوى لزوجة تقول ما راجعتني، هو يقول راجعتني. خب لو أشهد على الرجعة ما عندنا مشكلة بأنه قد تحقق منه الرجوع، لكنه لم يمسها. قال نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة. تفتين على التطليقة الثانية صحيح صحيحة. وكذلك أيضا رواية أخرى وهي صحيحة أحمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة، لم يجامعها، هي محل بحثنا، حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين في إشهاد، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال ماذا؟ قال نعم. إذا المشهور تمسك بهاتين الروايتين على عدم شرطية المواقع لكي يقع التطليقة الثانية خلافا لابن أبي عقيل. الآن هنا ظاهر بأن هناك تعارض، ماذا؟ تعارض بين الروايات، بين الطائفتين. فلماذا أيها المشهور قدمتم الطائفة الثانية التي ذكرناها وهي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أحمد بن أبي إناس وصحيحة عبد الحميد بن عواض على ماذا؟ على صحيحة عبد الرحمن بن حجاج، وفي نفس مضمونها موثقة أخرى، موثقة إسحاق بن عمار. فهنا روايتان وهنا روايتان، فكيف نجمع التعارض بين الروايات؟ ها هنا طريقتان للجمع يظهر من عبارة الشهيد الأول الشهيد الثاني في الكتاب، بأنه نحن نعمل بالطائفة التي عمل بها المشهور. لماذا؟ قال لأنها أصح الروايتين، يعني أصح الطائفتين. ما هو مراده بأصح الطائفتين؟ هناك مبنى في باب التعارض بأنه إذا حصل التعارض بين الروايات نقوم بتقديم ماذا؟ بتقديم الأكثر عدالة والأكثر وثاقة، فننظر إلى صفات الراوي، فإن كان الراوي أكثر عدالة وأكثر ثقة فيقدم على ماذا؟ على غيره في باب التعارض. وإذا لاحظنا الروايات الطائفة المشهورية رجالها أكثر وثاقة وعدالة من الطائفة الأخرى، إذ فيها محمد بن مسلم وهو كما في تراجمه أكبر مشايخ الطائفة، وفيها ابن أبي نصر وهو من أصحاب الإجماع الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وشهدوا لهم بالوثاقة، وتوثيقه غير متوقف على أنه من أصحاب الإجماع، في طرق أخرى أيضا لتوثيقه من الأشخاص المعروفين ابن أبي نصر، وكذلك أيضا عبد الحميد بن عواض أيضا من الأشخاص الكبار. في قبال ذلك الطائفة الأخرى التي عملها ابن أبي عقيل فيها عبد الرحمن بن الحجاج، وهي رواية صحيحة لكن لا يصل في الشأن كمحمد بن مسلم، وفيها فطحي وهو إسحاق بن عمار، والفطحية في كلام في عمل برواياتهم، المصنف يستشكل في عمل شهيد الثاني، يعني يستشكل في الرواية بعمل من؟ بعمل غير الإمامي. شهيد الثاني عنده مبنى يقول اشترطوا في صحة، يمكن خدتنا في الرجال، اشترطوا في العمل بالرواية أن تكون الرواية صحيحة، يعني لابد أن يكون إمامي اثني عشري، فلا يعمل بروايات غير الإمامي الاثني عشري. خب، ولهذا المصنف قال بأنه ما عمل به المشهور أصح ماذا؟ أصح روايته. هذا من جهة صفات الراوي. التفتوا البطلة،
يعني ليس لأنه مشهور، ليس لأنه القول مشهور، إنما لأن المشهور اعتمد على روايته.
نعم، هذه الطريقة الآن، إذن هذا الطريقة الأولى التي توجب الترجيح في روايات المشهور، وهو لحاظ صفات الراوي. الطريقة الثانية لترجيح روايات المشهور لحاظ حيثية الصدور. كيف لاحظ حيثية الصدور؟ نلاحظ بأن المشهور قد عمل بالطائفة الثانية التي ليست على رأي ابن أبي عقيل، فأعرضوا عن ماذا؟ فأعرضوا عن مضمون رواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة إسحاق. فإعراض الأصحاب عن تلك الرواية التي اعتمد عليها ابن أبي عقيل يوجب ماذا؟ يوجب وهنها. وإذا أوجب وهنها فنعمل بالرواية الموافقة لعمل المشهور. ففي مقام التعالض نقدم الرواية التي عمل بها المشهور. يرون هالمبنى يعني هؤلاء خصوصا خليفة
يعني
نعم. المعروف بين المتقدمين أنه أصلا أكثرهم هاي شيء مسلم عندهم في ذهنهم بأنه ليس المدار على الوثقة، مدار على الوثوق والاطمئنان. والرواية التي أعرض عنها المشهور توجب عدم الاطمئنان بمضمونها فتسقط عن الحجية، لأنهم يرون لا يرون حجية العمل الخبر الثقة خبر الموثوق. عليكم في الرجال يمكن في الأصول مبنى السيستاني أكثر مشهور، مبنى البروجاري، مبنى القليل الذي يذهب يعمل وثاقة. السيد الخوي كان شخص قليل على أي حال. خب هذا بالنسبة إلى الشيء الثاني. طيب أيضا عندنا جمع ثالث كله حق المشهور. أصلا تفت المطلب، هذان الجوابان الذي تقدما مبنيان على التعارض المستقر بين الروايات. درستم التعارض المستقر والتعارض غير مستقر. التعارض ينقسم إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر الذي فيه يمكن الجمع بين الروايات، مثلا عندك رواية تقول هكذا أكرم العلماء، رواية ثانية تقول لا تكرم ماذا، لا تكرم الفساق. هل فيها تعارض مستقر؟ لو نجمع يمكننا الجمع العرفي، نقول نتيجة التخصيص أكرم العلماء إلا الفساق. الترجيح بصفات الراوي والترجيح بعمل المشهور إنما يتم مع فرض التعارض المستقر بين الروايات. وإلا لو أمكننا الجمع العرفي بين الروايات لا تصل النوبة إلى ماذا؟ ملاحظة صفات الراوي وملاحظة حيثية الصدور. كيف؟ نقول هنا لا يوجد تعارض مستقر بين الطائفتين. كيف لا يوجد تعارض مستقر؟ الرواية التي تمسك بها، التفت المطلب، الرواية التي تمسك بها من؟ تمسك بها ابن أبي عقيل. ماذا قالت؟ قالت لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها. ماذا استفاد ابن أبي عقيل من هذه الرواية؟ أنه لو طلقها التطليق الثاني ولم يمسها فطلاقه باطل. نقول هذه الاستفادة محل تأمل ومحل نظر. كيف محل تأمل ومحل نظر؟ نقول هذه الرواية غاية ما يستفاد منها النهي عن التطليق الثانية بدون المس. النهي، والنهي ظاهر في النهي تكليفي، يعني لا يجوز لك أيها المكلف إذا أردت أن تطلق التطليق الثانية لا يجوز لك أن تطلق حتى تمسها. في وين؟ في الطلقة، بعد الطلقة الأولى. لو سلمنا دلالة الرواية غاية ما يستفاد منها النهي التكليفي، والنهي التكليفي والحرمة لا تدل على البطلان وعدم الوقوع. شفتين؟ النهي التكليفي يدل على عدم الوقوع، يحرم البيع وقت النداء في صلاة الجمعة، يعني هل البيع باطل؟
لا،
ليس معنى أن البيع باطل. هنا تقول الرواية لا تطلق، لا يطلق التطليق، يعني منهي عن التطليق تكليفا، والنهي التكليفي لا ينافي صحة الصحة الوضعية. وصحيحة محمد بن مسلم تقول بأنه يقع منه التطليق الثاني. فرواية محمد بن مسلم وأشباهها ناظرة إلى الحكم الوضعي، ورواية ثانية رواية ابن أبي عقيل ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الحكم التكليفي. فلم يتحد المصاب لكي يحصل التعارض، ويشترط في التعارض وحدة المصاب. واضح إن شاء الله؟ هذا أمر هيكله في عبارة المصنف. هذا كم الآن؟ كم؟ هذا الأمر الثالث للترجيح كلام المشهور. الأمر الرابع، الأمر الرابع أتى بسبب المناقشة مع الأمر الثالث. صاحب الجواب الثالث ماذا قال؟ قال بأنه لا يطلق، ماذا معنى؟ نهي تكليفي، صحيح؟ والنهي التكليفي النهي في العبادة لا يستلزم البطلان. الطلاق ليس أمر عبادي، لكي يقال هو نهي في العبادة. قال الظاهر من لا يطلق يعني الطلاق باطل. اطرح هذه الرواية على أي شخص عرفي بدون ما سمع الآن النهي التكليف والنهي الوضعي، لا يطلق، لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني ماذا؟ يعني لا يصح له أن يطلق. ما العلاقة بالنهي التعبدي؟ يعني يشترط شرطية، هذه إشارة إلى الشرطية، يعني يشترط في صحة التطليق المس قبل ذلك. مثل أن تقول، هي درسوا أنت في الأصول، مثل أن تقول لا تصلي في لباس النجس. وش لا تصلي في لباس النجس؟ يعني يحرم عليك الصلاة في لباس النجس، أو هذا إشارة إلى الشرطية، إشارة إلى الشرطية أنه يشترط في صحة الصلاة اللباس الطاهر. تفتي المطلب؟ إذن عندما تأتر وتقول لا تصلي في النجس، لا تسجد على النجس، لا تصلي في لباس المغصوب، مو إشارة إلى الحكم التكليفي فقط والصحة الوضعية، يعني إشارة إلى الشرط الشرطية. وهذه الرواية عندما تقول لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، إشارة إلى شرطية صح أنه يشترط في صحة التطليق الثانية المس، فلا يصح الجواب الثالث. تفتي؟ طب ماذا نفعل حينئذ؟ نقول عندنا قاعدة تفيدكم في باب الفقه. إذا كان عندنا روايتان والرواية الأولى لا تدل على الشرطية والرواية الثانية تدل على الشرطية، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين ماذا نفعل؟ نحمل الشرطية على الاستحباب، نقول هذا الشرط من باب ماذا؟ الاستحباب، لا من باب الوجوب. وإلا لو كان الشرط من باب الوجوب لذكر في وانا في الطائفة الأولى، فالطائفة الأولى وهي رواية مثلا، فرواية محمد بن مسلم يقول كانت التطليقة ثابتة، صحيح؟ قال تقع عليها التطليقة الثانية ولم تذكر الشرطية، بل نفت الشرطية، قال وقد راجعها ولم يجامعها. فالرواية الأولى تنفي الشرطية والرواية تثبت الشرطية، الجامع العرفي بين الدليل حينئذ بأن المولى لا يريد في صحة التطليقة ماذا؟ الشرط، بل يؤخذ الشرط على نحو الاسم الاستحباب. تفتين مطلب؟ هذه قاعدة في باب الجمع العرفي عندهم في باب الأصول، بأنه إذا كان عندك طائفتان أحدهما تدل على عدم الشرطية والثانية تدل على الشرطية، يحمل حينئذ ماذا؟ يحمل حينئذ الدليل الدال على الشرطية على ماذا؟ على الاستحباب.
لا يشترط أن لا تدل،
ولا يصير إطلاق وتقييد،
يعني
بشرط لا، يعني بشرط شيء، وإلا لو داك لو تلك لا بشرط يصير مطلق، هذه بشرط شيء تصير تقييد، فتسمع إطلاق وتقييد، فنعمل صناعة التقييد. هنا لا، هنا كلها بشرط لا وبشرط شيء، أحدهما دال على الشرطية والآخر نافل للشرطية لأنه ساكت. تفتي القصد المطلق؟ فحينئذ ما هي النتيجة النهائية؟ أنه يكره للإنسان إذا أراد أن يطلق ماذا؟ أن لا يمس زوجته، والأفضل إذا أراد أن يطلق عندما يراجع يمسها ثم يطلقها في طهر آخر، هذه هي الطريقة الأفضل. تفتين؟ فهذه إشارة إلى الأولوية. هذا كل المطلب أنا رتبته لأنه عبارة المصنف فيها تداخل.
إذا شفنا هذه الحالة هل تثبت
بالكراهة
كما
ثبت
الاستحباب
أو
فقط للاستحباب؟
إشارة إلى الاستحباب يعني. هم يقولون بالكراهة أيضا. كراهة.
عندما الشيء الثاني
أنه
إذا ثبت الاستحباب
تثبت الكراهة. ما في تلازم. لا. قال المصنف. خلنا نقرأ هذا المطلب. الآن إذا اتضحت هذا المطلب الآن جي لعبارة الكتاب. يقول والأولى، الآن هذا شروع في مطلب جديد لا علاقة له بالحامل، هذا شروع في مطلب الحال. ولا شوف العبارة والأولى تفريق الطلقات على الأطهار، كيف حامل وتفريق الطلقات على الأطهار؟ الحامل فيها أطهار؟ لا يوجد فيها أطهار. يقول والأولى، هذا باب استئنافية، والأولى تفريق الطلقات أطلقات الثلاث على الأطهار. هذه أي قول؟ هي أي صورة؟ صورة الثانية التي ذكرناها التي ليست هي محل الإجماع، الصورة الثانية التي ذكرناها في الشرح. كيف؟ بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة. شوف يوقعها لكن لا يجامع، يعني يطلق ثم يرجع لها في العدة فلا يواقعها، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تأتي في طهر آخر فماذا فيطلق. هاي أي صورة ذكرناها؟ الصورة الثانية التي ذكرها، التي قال ابن أبي عقيل أنها لا تصح. واضح إن شاء الله. يقول بأن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة لمن أراد أن يطلق ويراجع، لأنه ماذا؟ الطلقات ثلاث، فتطليقة ورجعة، تطليقة ورجعة. لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، يعني يطلق ويراجع أزيد من مرة، لأنه هكذا تفريق الطلقات على الأطهار. خب كيف تقول أولى؟ التفت، مع أنه في بيان المطلب أيه الأولى، الأول أو الثاني؟ ما هو محل الإجماع للصورة الأولى؟ كيف الصورة الأولى؟ أن يرجع ويواقع ثم ينتظر طهر آخر فيطلق في الطهر الآخر التي هي محل ماذا؟ محل إجماع بين الأصحاب، الذي لا نزاع بين الأصحاب واتفقت النصوص على صحته. فكيف تقول وهذه أولى؟ هذه مو أولى، هذا ابن أبي عقل لا يقبلها، فكيف تقول أنها أولى؟ شفتين المطلب؟ يقول هذه الأولوية إضافية. كيف أولوية إضافية؟ عندنا أولوية مطلقة وأولوية إضافية. ما معنى الأولوية الإضافية؟ أن يكون هذا الشيء أولى إذا نسبته إلى الآخر. مثلا تقول أحصل على درجة 60 أولى من أحصل على درجة كم؟ 30. واضح؟ الشخص إذا عنده امتحان يقول أنا أحصل درجة 60 أولى من أحصل درجة كم؟ 40 وأسقط. 60 الحمد لله ناجح، هذه أولى، لكن هذه أولوية بالنسبة إلى الدرجة التي هي أقل. لكن هل هي أولوية مطلقة أفضل من 100؟ لا، 100 هي الأولوية المطلقة. مثل واحد شخص يقول أنا هذا أفعل المكروه ولا أفعل الحرام، فعل المكروه أولى من فعل الحرام، هذه أولوية إضافية، تنسب شيئا إلى شيء فتقول هو أولى، لكن قد يكون في نفسه ليس هو الأولى بقول المطلق، وإلا ترك المكروه هو الأفضل. يقولها هذه عندما قال الشهيد الأول والأولى تفريق الطلقات على الأطهار. ناظر لأي صورة؟ ناظر للصورة الثالثة التي يطلق أكثر من تطليقة في طهر واحدة، هي خلاف السنة، خلاف السنة كما بينت لكم. الصورة الثالثة كما دلت النصوص هي خلاف السنة، وإلا هي هذه الطريقة نفسها قد خالفها ابن أبي عقيل. وضحك فكرة. يقول والأولى الأولوية يعني الأفضل، إذا أراد أن يطلق يختار هذه الصورة.
هل قصد الأولوية الرجحان العقلي أو أنه
الأولوية يعني الرجحان العقلي؟ نعم، يعني في مقام الاحتياط إذا أراد أن يطلق يأخذ هذه الطريقة أولى من أنه ماذا؟ أولى من أنه يفعل ماذا؟ الطريقة التي ماذا؟ الطريقة الثالثة التي ذكرناها.
حكم تكليفي؟
لا لا يشل حكم تكليفي، وإن كانت هنا يعني بعضهم ذكر بأن النصوص في خصوص هذا المورد، الأولوية بصورة عامة ما تشير إلى حكم تكليفي، لكن في خصوص هذا المورد عندنا بعض النصوص دلت على أن هذا الطلاق هو طلاق ماذا؟ الطلاق الثالث، ده طلاق خلاف السنة، فاستظهر بعضهم أنه مكروه. فهنا في خصوص المقام في حيثي، لأنه في وجود نص بأنه مراد من الأولوية حكم تكليفي، يعني هذا الطريقة خلاف المكروه، والطريقة الثالثة هي طريقة مكروهة، لأن الرواية قالت هذا خلاف السنة، لكن الأولوية بشكل مطلق ما تدل على حكم تكليفي. في عبارات هؤلاء مو في الرسالة العملية، الرسالة العملية بحث آخر.
هي تقابل الأولوية الذاتية.
الأولوية في مقابل الأولوية الذاتية، يعني الشيء إذا خلي ونفسه هو أفضل حالة، درجة 100 فيها أولوية ذاتية، بس 70 أولوية ذاتية؟ لا. يقول والأولى، ليش الأولى قال؟ وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده، أي الذي يأتي بعده لو طلق مرات في طهر واحد. فهذه الطريقة أولى من الطريقة الثالثة الذي ولو طلق مرات في طهر واحد.
عفوا شيخنا، حتى لو في نفسها ولا الطلقات، لأنه هي ما حدد أنها تكون بعد المواقعة أو
لا، هو مراد
مع مواقعة أو بدون مواقعة،
هو ما اشترط المواقعة هنا.
خب بس نفسها هذه فيها الثنتين، الأولوية الثانية الأولى والثانية، زين ثنتين من الأولى والثانية أفضل من هذيك الثالثة.
خب لا هذا احنا الان قاعدين نشعبات الشهيد الاول، احنا الشهيد الاول
شيء، حتى عبارة الشهيد
الأول. الشهيد الثاني قص كان شعبات الشهيد الثاني، الان الشهيد الثاني فهم
حتى في عبارة الشهيد الاول
ما في شرطيه الجو
اذا ما حالنا اولويه بالاضافه ان هي هذه الصوره اللي ذكرها تتضمن الصورتين الاولى والثانيه.
نعم
الصورتين الاولى والثانيه اولى من الصوره،
بس ما اولويه ذاتيه، اولويه اضافيه، لانه فيها صوره، فيها صورة نتيجة تبخس المقدمات، فيها مصداق غير أولى لأنه وقع فيه الخلاف.
يعني بس يعني شيء الثاني هي أنه شو اسمه حدد هذا الثاني.
لأنه هو يفرض النتيجة تبخس المقدمات، يأخذ المصداق الأخس فيقي يقيسه. تفت قصدي؟ يقول والأولى وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده لو طلق مرة في طهر واحد، وإلا نفس هذه الطريقة فهو موضع الخلاف. يعني هذه المسألة لو أنه تفرق التطليقات على الأطهار ولم يواقع ولم يمس زوجته، هاي محل خلاف بين ابن أبي عقيل وبين المشهور. فإذا كانت محل خلاف فليست فيها أولوية مطلقة، وإذا أراد الشخص أن يفعل الأولى المطلق يختار الطريقة الأولى التي محل الإجماع، حتى ابن أبي عقيل يوافقها. وضع العبارة يقول وإلا، يعني وإلا يعني هذه الصورة فهو موضع الخلاف. أي موضع الخلاف؟ أنه لو لم يمس، لو لم يواقعها ويمسها. وإن كان أصح الروايتين صحته، كيف أصح الروايتين؟ يعني كما بينت لكم بأنه عندنا طائفتان من الروايات، والأصح من الروايتين يعني من الطائفتين تدل على ماذا؟ تدل على صحة وقوع الطلاق خلافا لابن أبي عقيل. واضح عبارة؟ وإلا فهو يعني هذا تفريق الطلقات على الأطهار موضع الخلاف بين ابن أبي عقيل وبين المشهور. وإن كان هذا الوقوع يعني وإن كان يعني هو يعني تفريق الطلقات على الأطهار أصح الروايتين صحته. واضح؟ وإن كان أصح الروايتين صحة ماذا؟ تفريق الطلقات على الأطهار. وقد بيّنت لكم أربع وجوه لبيان الأصحية. واضح إن شاء الله؟ يقول وإنما الأولى يعني لو أردت أن تريد الأولى الذاتية هذا الذي هذا الآن نذكره، وإنما الأولى المخرج من الخلاف الذي لا خلاف فيه أن يراجع ويطأ ثم يطلق في طهر آخر التي هي محل إجماع بين التي هي الصورة الأولى التي ذكرناها في شرحنا. يقول وإنما الأولى المخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثم يطلق في طهر آخر. واضح؟ ليش هذه صارت محل إجماع؟ لدلالة النصوص على صحتها، ما فيها كلام، ما فيها تعارض. فإن الطلاق هنا يقع إجماعا حتى على مبنى ابن أبي عقيل يقع الطلاق، ولو طلق مرات في طهر واحد. كيف يطلق مرات في طهر واحد؟ قال بأن يطلق ويراجع، خب يراجع يعني لم يطأ بحيث لا يطأ، جيد، ثم يطلق ويراجع وهكذا يعني بلا مواقعة ثلاثان. خب هذه الطريقة ماذا؟ هذه الطريقة خلاف السنة، بل أن بعضهم قال بعدم الوقوع، بعدم صحة الوقوع فيها. قال فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة. خب وضع ما تخلل الرجعة ولا لم تخلل الرجعة، لا تقع إلا طلقة واحدة، لو طلقها ثم بعد ذلك طلقها ثم بعد ذلك طلقها ولم يتخلل الرجوع لا تقع إلا طلقة واحدة، قطعا الطلقة الثانية لا تقع. كلامنا لو رجع هل تقع هذه الطلقات أو لا؟ قال فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة بين كل طلاقين. واضح؟ لا رجع بين كل، ولا لو لم يرجع بين كل طلاقين قطعا الطلاق الثاني يكون باطلا. خب لماذا أيها المصنف تقول أقربه الوقوع؟ عندما يقول أقربه الوقوع أن هناك وجه للوقوع وهناك وجه لعدم الوقوع. المصنف يذكر أدلة ثلاث للوقوع. استدل بأدلة ثلاثة على الوقوع. الدليل الأول التمسك بعموم القرآن. كيف بعموم القرآن؟ خب نفس أمس الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا لم تقل الطلاق مرتان بشرط أن لا يكون في طهر واحد، فالآيات لم تدل على الشرطية فيتمسك بإطلاقها لنفي شرطية إذ قول إذ يعني إذ أنتم تدعون بأنه يشترط أن لا يكون في طهر واحد. الرواية تقول لا، الطلاق مرتان سواء كان في طهر واحد أو لا. فنتمسك بماذا؟ بعموم القرآن وإطلاقه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نتمسك بإطلاق الأدلة التي دلت على ماذا؟ على وقوع الطلاق. عندنا أدلة عامة ما شاء الله في وقوع الطلاق. من قال لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق. إنما الطلاق أن يقولها أنت طالق. عندنا هذا عموم، نتمسك بهذا العموم لإثبات ماذا؟ أنه إذا قالها أنت طالق سواء كان في طهر واحد أو في أطهار متعددة. نعم، هذا العموم خرج منه شيء. ما هو الشيء الذي خرج؟ الطلاق الذي نقطع بعدم صحته لو لم يكن فيه إشهاد، لو قال لو لم يكن فيه مثلا ماذا، لو كان في طهر لم يوقعها في طهر وقعها في وغيره. هذا العموم قد خرج منه ماذا؟ بعض الأفراد. لكن هل هذا خرج؟ لا دليل على خروجه. فنتمسك بعموم العام.
شيخنا على هذا ابن عقيل ما زين الحين ذا بطلق الثانية، زين كيف الحين بطلقها وهم واحد في طهر وقعها في
لا احنا قلنا ابن
يعني تضرب على الشهر عشان
بلي لازم طهر اخر لم يوقعها فيه
شهرين
طهر اخر. يعني هكذا اذا اراد ابن عقيل ياخذ الصوره لمحل اجماع. كيف محل اجماع؟ يطلق فيراجع في العده ثم يطع ثم يطلقها في طهر اخر فتقع الطلقه الثانيه التي هي محل اجماع. هذا الدليل الثاني. ولهذا يقول لعموم القران، هذا الدليل الاول، هذا دليل للوقوع. والدليل الثاني الأخبار الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده. يعني عندنا أدلة عامة، الشخص الذي يريد الطلاق وقال أنت طالق فيقع الطلاق، مو هزلان أو نائمان أو سهون، لا، إن أراد الطلاق عنده إرادة جدية للطلاق. قال بصحة الطلاق إن أراده في الجملة. وش قصده في الجملة؟ يعني مو كل شخص يريد الطلاق فيقع منه الطلاق، لابد أن يقول أنت طالق وبشروطه. يقول إلا ما أخرجه الدليل. ما هو الشيء الذي أخرجه الدليل؟ الطلاق بدون إشهاد، الطلاق بدون ماذا، في الطلاق مع الحيض وما شكل ذلك. لكن هذا الطلاق البدعي، هل هذا الطلاق خرج أو ما خرج؟ لا دليل على الخروج. فنتمسك بعموم العام. ولهذا قال إلا ما أخرجه الدليل. الدليل الثالث رواية إسحاق بن عمار. يقول وروى، هي دليل ثالث، وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، يعني في إشهاد، ثم طلقها بشهود ثم راجعها بشهود ثم طلقها بشهود، يعني ثلاث تطليقات في طهر واحد لم تتخلل المواقعة. هذا محل البحث، هل يقع ولا يقع؟ قال الإمام تبين من سؤال. قال نعم. قلت كل ذلك في طهر واحد؟ قال تبين منه. إذن هذه الرواية دلت على وقوع الطلاق حتى وإن وقع في ماذا؟ في طهر واحد. لا يعني يقول ما يقول لمن أراده يعني بالجملة عشان يعني يدفع توهم. إذا قلت بمن أراده سكت يرد عليك إشكال. خب شخص أراد الطلاق وقال أنت برية، يقول لا يكفي في الجملة، يعني في بعض الموارد بشروطها، يعني قال أنت طالق هذا المراد.
شيخنا ما في دليل على أنه في طهر واحد صارت الطلاقات
ثلاثة. هاكو لا يقول في طهر واحد.
في طهر واحد.
كل ذلك في طهر واحد. خب. ليش قلت وروى إسحاق بن عمار؟ ما عبرت عنها بالصحيحة ولا ما شكل ذلك. قد يقال بأنه هذه الرواية موثقة، لأن إسحاق بن عمار من الفطحية مو إمام 12، فتكون الرواية ماذا موثقة. لكن هذه الرواية لها معارض، وهي ماذا؟ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. هذا الرواية التي تمسك بها ابن أبي عقيل. خب ما هي؟ يقول وهذه الرواية من الموثق، من صنف الرواية الموثقة. ومعنى الرواية الموثقة هي تلك الرواية التي يكفي وجود فيها واحد ماذا؟ غير إمامي لكن ثقة. غير إمامي ثقة. أما لو كان غير إمامي وغير ثقة تكون رواية ماذا؟ ضعيفة. أو كان إمامي وغير ثقة تكون رواية ضعيفة. ولا معارض لها لهذه الموثقة إلا رواية عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الرواية صحيحة، لو عبر عنها بالصحيحة لكان أولى، وهذه رواية صحيحة. إلا رواية عبد الرحمن بن الحجاج التي قرأناها، خلنا نقرأها مرة أخرى. عن الصارق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، قال لا يطلق الطلقة الأخرى حتى يمسها. خب هذه الرواية تدل على ماذا؟ على عدم وقوع الطلقات الثلاث في طهر واحد. كيف؟ لأنه بعد الطلقة الأولى لا بد أن يمسها، فإذا مسها فلا يصح له أن يطلقها حتى لا في طهر لا في طهر آخر. فهذه الرواية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تدل على عدم صحة وقوع الطلاق الثلاث، بل الثنتين، يكفي في التمسح في طهر واحد. فهذه الرواية تعارض الموثقة. واضح إن شاء الله مطلب. ماذا نفعل؟ يقول المصنف الذي ذكرنا لكم فيما سبق، هذا رأي الشهيد الثاني، يقول هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ماذا؟ موثقة إسحاق بن عمار. لماذا؟ لأن هذه الرواية لا تدل على عدم وقوع الطلقات الثلاث في طهر واحد، بل تدل هذه الرواية على النهي عن وقوع الطلقة الثانية حتى يمس، والنهي لا يستلزم الفساد. واضح؟ ولهذا يقول وهي لا تدل، هذه الرواية اللي هي رواية عبد الرحمن الحجاج لا تدل على بطلانه، أي بطلان؟ بطلان الطلاق الذي ماذا؟ الذي ليس فيه مسبوق بالمس، يعني طلقتين أو ثلاث في طهر واحد. كيف؟ يقول نظرا، هي بيان إلى أنه لا تعارضه، لا تدل على البطلان، بنظرا إلى أن النهي هذا الآن يعني النهي في غير العبادة لا يفسد. خب هذا الآن احتاج تعميق. النهي ينقسم إلى قسمين، إما نهي في العبادة وإما نهي في غير العبادة. قال الأصوليون النهي إذا تعلق بأمر عبادي يكون موجبا للفساد، فالنهي يلازم الفساد إذا كان النهي في ماذا؟ في أمر عبادي. لماذا؟ لأنه التفت الدليل، لأنه إذا كان الشيء منهيا فلا يكون مقربا، لأنه كيف تتقرب بالمنهي؟ لا يمكن أن يحصل التقرب بالمبغوض إلى الله. ولهذا إذا جاءتنا رواية وقالت لا تصوم يوم العيد، وتقول هذه تدل على النهي التكليفي لكن لا تدل على عدم الوقوع، نقول الصوم أمر عبادي والنهي في الأمر العبادي يلازم الفساد. ليش لازم الفساد؟ لأنه يشترط في العبادة التقرب، إذا كان الشيء مبغوض لله كيف يقربك لله؟ الشيء المبغوض إلى المولى كيف يقربك للمولى؟ فالنهي عن العبادة يستلزم الفساد. أما النهي في غير العبادة لا يستلزم الفساد. لماذا؟ لأنه لا تأتي في هذه النكتة. كيف؟ لأن العبادة، لأن غير العبادة لا يحتاج إلى التقرب، فإذا نهي عن فمعنى ذلك بأنه غاية ما في الأمر أنه إذا فعلته تقع ماذا؟ يقع محرم، من فعلت محرم، لكن هذا أمر غير عبادي فيمكن أن يقع، مثل النهي عن البيع في وقت النداء. فالنهي عن البيع في وقت النداء لما كان البيع أمر غير عبادي فلا يلازم الفساد. ويقول المصنف الطلاق من الأمور غير العبادية، يعني ليس لا يشترط في تحققه قصد التقرب، فإذا كان غير عبادي فالنهي عنه لا يلازم الفساد. واضح إن شاء الله؟ خب إذا ما لازم الفساد فغاية ما يلزم من الرواية بأنه يحرم عليه تكليفا، واضح؟ يحرم عليه تكليفا أن يرجع في ماذا؟ أن يطلق ثلاث طلقات في طهر وواحد. لكن كثير من العلماء ناقشوا في ذلك وقالوا هل تلتزم بالحرمة التكليفية؟ يعني لو واحد طلق ثلاث طلقات هل تلتزم بالحرمة التكليفية؟ الالتزام بالحرمة التكليفية بعيد، بل الصحيح أن يقال مثل ما ذكرت لكم، إذا كان عندنا روايتان أحدهما تدل على عدم الشرطية لا يشترط أن يكون في طهر آخر، وهذه الرواية تدل على الشرطية فيحمل ذلك على ماذا؟ على الكراهة. يكره للإنسان أن يطلق في طهر، ولهذا هذه خلاف السنة. واضح إن شاء الله. لكن المصنف يقول لا، يقول وهي لا تدل على بطلانه نظرا إلى أن النهي في العبادة غير لا يفسد. واضح إن شاء الله. يقول واعلم، مطلب سهل، يقول واعلم أن الرجع بعد الطلقاء كذا، هذا يشير لمطلب ما ليس فيه شيء صعب. لو شخص طلق زوجته، شخص قبل ما يطلق الآن شخص تزوج فواقع زوجته فطلقها، هل طلق يكون طلاق ماذا؟ طلاقا، طلاق المدخول بها طلاقا رجعيا، فهناك عدة رجعية، فرجع في العدة. هذا الرجوع في العدة هل بمثابة عقد جديد؟ هل يغير حال المرأة أو لا يغير حال المرأة؟ نقول الرجوع، هذه الرجعة التي حصلت لا يغير من حال المرأة شيء، فهي امرأة مدخول بها، فالرجعة ليست هي عقد مستأنف، ليست هي عقد جديد. ما هي الثمرة؟ تفت في مثل هذا الفرض، لو شخص تزوج فواقع زوجته ثم طلقها ورجع لها في العدة، تفت إن قلنا بأن الرجوع بمثابة عقد جديد، فحينئذ بعد الرجوع تعامل مع المرأة، تعامل من؟ المرأة الغير مدخول بها. خب وش المرأة غير مدخول بها؟ إذا طلقها ماذا؟ بانت، لأن المرأة غير مدخول بها إذا طلقها بانت، كأنه تزوجها من جديد، كأنه تزوجها من جديد فطلقها، فتبين منه مباشرة. هذا إذا قلنا بأن الرجعة بمثابة عقد مستأنف. لكن لو قلنا بأن الرجع هو رجوع إلى العقد الأول ولا يغير من حال المرأة شيء، فهي تبقى امرأة مدخول بها. إذا كانت امرأة مدخول بها فحينئذ بعد ما يرجع هذا الرجوع يغير من حال المرأة شيء؟ لا، تبقى امرأة مدخول بها. خب لو أراد أن يطلق لا بد أن تطبق شروط ماذا؟ المرأة المدخول بها لا بد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. لو طلقها يصير طلقة ثانية، ما تكون طلقة بائن، وما شاكل ذلك. يريد يقول لنا عبارة الرجوع ليس بمثابة عقد جديد، بل هو رجوع إلى ماذا؟ إلى العقد الأول. عوض المطلق. يقول واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها، يعني تجعل العبارة تجعلها، تجعل ماذا؟ يعني تجعل الرجعة الطلقة، تجعلها، هذا الها مفعول به، يعني تجعل الرجعة الطلقة تجعلها ماذا؟ بمنزلة المعرفة، كأنها ما موجودة، يعني لا يغير حال المرأة شيء،
كأنما
طلقها، لكن كأنما طلقة مطلقا أو بالنسبة إلى حالها،
بالنسبة
إلى العدد يحسب أن هذه طلقة واحدة. يقول تجعلها بمنزلة المعدومة، مش قصد بمنزلة المعدومة مطلقا يعني كأنه ما طلق، يقول لا، بمنزلة المعدومة يعني كأنه لم يطلق بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق، يعني فلو كان قبل الطلاق مدخول بها فالآن هي مدخول بها، وإلا مو منه معدومة مطلقا حتى بالحاضر العدد، يعني يقول له معدومة يعني لو بيطلق مرة ثانية صار طلقة أولى، لا، باعتبار معدومة بلحاظ أنه لا يغير حال الزوجة. يعني هذا بعبارة بسيطة المصنف يريد أن يقول بأن هذه الرجعة مو كأن عقد جديد، هذا رجوع إلى العقد الأول فلا يغير حال المرأة شيء. يقول بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة قبل الطلاق، لأن الرجعة يعني هذا، لأن الرجعة فسخ للطلاق لا أنه ماذا؟ عقد النكاح. يقول وإن بقي لها آثار في الجملة، بعض الآثار باقية للطلقة، عندكم كعدها؟
كعدها،
نعم كعدها، يعني هذه الطلقة تقبل طلقة واحدة مو كالمعلوم عما تحسب طلقة، لو طلقة تكون هذه الطلقة طلقة ثانية، كعدها من الثلاث. خب ما هي الثمرة الفاتفريعية؟ هي تفريع على ماذا؟ تفريع على أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق، هي تفريع على ذاك، مو تفريع على أنه بقي لها أثر في الجملة كعدها، واضح؟ هذه الفاء تفريع على أصل المطلب. يقول فيبقى حكم الزوجية بعد الطلقة كما كان قبل الطلقة، فهي زوجة إذا كان مدخول بها فتكون مدخولا بها، فيبقى حكم الزوجية بعد الطلقة. حكم، شوف العبارة دقيقة، يقول فيبقى حكم الزوجية، لا أن الزوجية جديدة، لو كانت الرجعة عقد مستأنف ما يقال بقت حكم الزوجية السابقة بل أنه زوجية مستأنفة، واضح؟ يقول فيبقى حكم الزوجية بعد الطلقة كما كان قبل الطلقة، فإذا كانت مدخول بها قبل الطلاق ثم طلقها وراجع ثم طلق يكون طلاقه طلاق مدخول بها، واضح الفكرة؟ لا غير طلاق غير مدخول بها. ليش؟ لأن الطلقة كالمعدومة بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة، فلا يغير من حال الزوجة شيء. لما عرفت من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق، وش قصد أسقطت حكم الطلاق؟ يعني كأنه لم يطلق فتبقت حكم الزوجية، فهذه زوجية واحدة مستمرة. خب إذا زوجية واحدة كانت الزوجة مدخول بها فالآن الزوجة مدخول بها، فبقت الزوجية استمرارية ما أنه صار استئناف عقد جديد. واضح العبارة لو غير واضحة؟ خب. يقول لما عرفت من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق كأن الطلاق معدوم فزوجية مستمرة. نعم كيف؟ يقول
طلاق غير مدخول بها فعلى ماذا؟
نظراً إلى أن الرجعة بمنزلة
عندنا
إلى أن الرجعة بمنزلة التزوج. أنا قريته
على غير مدخول بها بعد
ما. نعم شوف العبارة، خلنا نقرأ من أول. يقول نظراً لكم نظراً نظراً إلى أن الرجعة يقول بمنزلة التزويج الجديد. شوف يقول هذا، فإذا كانت مدخولة بها، خلنا نرجع للمطلب الأول، يقول فيبقى حكم الزوجية بعدها، صحيح؟ كما كان قبلها. بين لنا، يقول فإذا كانت مدخولة بها قبل الطلاق ثم طلقها وراجع ثم طلق ما تتغير، يكون طلاقه طلاق مدخول بها لا طلاق غير مدخول بها. هي نظرا بيان إلى غير مدخول بها، واضح الآن؟ نظرا هذا الآن نظرا هي بيبين بيان مو إلى أنه لا طلاق غير مدخول بها، بيان إلى المنفي طلاق غير مدخول بها. هذا مطلب مهم في اللمعة. عندنا مصطلح مر علينا في المنهاج، عندنا منفي وعندنا نافي. إذا تقول لا رجل مثلا، لا رجل هذه لا رجل، هذه نافي، صحيح؟ الرجل نفسه من أمام منفي. في الرسالة العملية وفي الكتب الأعلام تارة يأتي التعليل للنفي وتارة يأتي التعليل للمن للمنفي، واضحة؟ خب هنا خلنا نرجع للعبارة. يقول يكون طلاقه طلاق مدخول بها لا طلاق غير مدخول، هي نظرا مو إلى بيان أنه لا طلاق غير مدخول بها، بل بيان إلى طلاق ماذا؟ غير مدخول بها. خب ما هو توهم المنفي وهو طلاق غير مدخول بها؟ خب لماذا ما هو التوهم أنه طلاق غير مدخول بها؟ نظرا إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد. قد يتوهم متوهم بأن الرجعة بمثابة تزويج جديد وبمثابة عقد جديد، فقد يتوهم المتوهم إذا كانت الرجعة بمثابة عقد جديد يكون هكذا طلاق غير مدخول بها، واضحة؟ نظرا هذا بيان إلى المنفي لا إلى النفي، بيان إلى أنه طلاق غير مدخول بها نظرا إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد. إذا كان كذلك فيكون حينئذ، إذا كان بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده واقعا على غير مدخول بها، واضح العبارة؟ لكن نحن لا نقبل ذلك لأن الرجعة ليست بمنزلة التزويج الجديد، بل أن الرجعة هو رجوع إلى الزوجية السابقة. لما عرفته، هي لما عرفته بيانه لماذا؟ لما عرفته إلى النفي لا طلاق غير مدخول بها، لما عرفت من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق، واضح؟ إذا قلنا بأن الرجعة أسقطت حكمه كأنه لا طلاق، وإذا ماكو طلاق ماكو معنى لعقد جديد، هذا استمرار للعقد الأول، فهذه لما عرفته هذا تعليل للنفي، واضح العبارة؟ إذا نظرا تعليل للمنفي ولا ولما عرفت تعليل للنفي. أحد عند العبارة فيها شيء؟ واضح العبارة؟ يقول ولولا ذلك، التفت، يقول ولولا ذلك، وش قصد الآن؟ هذا المصنف الآن يريد أن يبين تالي فاسد. كيف تالي فاسد؟ لو قلنا بأن الرجعة بمنزلة عقد جديد يلزم منه تالي فاسد، وبعبارة أخرى بعبارة مصنف، لو لم نقول بأن الرجعة أسقطت حكم الطلاق ولا يسقط حكم الطلاق بالرجعة، هل يمكن أن تتصور طلقات ثلاث إذا فرقت الطلقات؟ هل يمكن تتصور طلقات ثلاث؟ ما يمكن تتصور طلقات ثلاث، لأن كل ما ترجع كأن هذا رجوع عقد جديد، فصير طلقة جديدة. فلازم قولكم بأن الرجعة بمنزلة العقل الجديد أنه لا معنى للقول طلقات ثلاث. ليش؟ لأن كل رجعة طلقة مرأة جديدة. خب هيك الآن فرض التفت شخص طلق زوجته، قال أنا صار مشكلة صار بينونة، شخص طلق زوجته، بعدما طلق زوجته ماذا فعل؟ رجع لها في العدة. خب إذا رجع فيها في العدة هذا عقد جديد، لو طلقها صار بائن، لأن يعني طلاق غير مدخول بها. يقول ولولا، شوف هاي بيان محذور، ولولا ذلك، أيه ذلك؟ لولا أن الرجعة لم تسقط حكم الطلاق، وقلنا بأن الرجعة بمنزلة العقد الجديد، لم يكن الطلاق ثلاثا، ما عدا الطلاق ثلاث، حتى وإن فرق الطلقات على الأطهار من غير دخول. لماذا؟ يعني لو فرق الطلقات على الأطهار من غير دخول ماذا سيحصل؟ في الثانية تكون تبين من وضع العبارة. يقول بس نخلص هالمقطع، يقول والروايات الصحيحة ناطقة بصحتها. أي صحتها؟ يقول أنت تقول أي صحتها؟ الطلقات الثلاث المتفرقات. التفت المطلب، يعني لو قلت بأن الرجعة عقد جديد للزم من ذلك ماذا؟ للزم أنه لا يوجد عندنا طلقات ثلاث حتى وإن فرقت الطلقات على الأطهار من غير دخول، والحال أن الروايات الصحيحة دلت على صحة هذا الطلاق، فأنت خالفت النصوص. يقول والروايات الصحيحة ناطقة بصحتها، يا صحتها يعني صحة الطلقات الثلاث المتفرقات على الأطهار، بصحتها حينئذ، حين ماذا؟ حين أن يفرق الطلقات على الأطهار من غير دخولين. وكذا فتوى الأصحاب إلا من شذ، من الذي شذ؟ ابن أبي عقيل، لأن ابن أبي عقيل قال لو فرق الطلقات الثلاث على الأطهار بشرط أن يمس، فابن أبي عقيل خالفنا في ذلك إلا من شذ. يقول وحينئذ
على رأي ابن أبي عقيل،
لا على رأينا، فيكون الطلاق الثاني رجعيا لا بائنا. ليش طلاق الثاني رجعي لا بائن؟ لأنه الرجوع ليس مثابة العقد الجديد، لو كان مثابة العقد الجديد كان بائنا، لكن لما كان ذاك يسقط حكم الطلاق فلا يغير حال الزوجة فهي مدخول بها فيكون طلاقا رجعيا. يقول فيكون الطلاق الثاني رجعيا، ليش؟ لأنه لمدخول بها لا بائنا، وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة، يعني حتى لو طلق بعد ما رجع طلقه ولم يدخل بها، لكن هذا الرجوع يسقط حكم الطلاق ولا يغير حال المرأة، فكأنها يعني فهي مدخولة بها، وإن لم يدخل بها بعد ماذا؟ بعد الطلق، بعد الرجوع. خب واضح الإبان إن شاء الله. يقول وإن وقع بغير وقع الطلاق بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجوع، لماذا؟ بعد فإنها مدخول بها قبلها وهو كافٍ. إن شاء الله واضح المطلب. يقول ويحتاج يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.